إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم من كذب بالبعث؟ مر معنا في درس السابق حينما سأل المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ فأسرد وسرد لنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تحقق مسألة البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج الجثث والأموات من قبورها ليوم الحساب. فهنا عرج المؤلف رحمه الله تعالى في حق من أنكر ذلك، من ينكر البعث. قال رحمه الله تعالى: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. هو كافر بالله، وإن كان مسلما فقد ارتد وخرج من الدين والملة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا أقر بالبعث وآمن بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى جل في علاه. وقد مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بمعنى البعث، فإن البعث في لغة العرب تأتي على معنيين اثنين: بعث بمعنى الإرسال، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا بمعنى أرسلنا. ويأتي كلمة بعث في لغة العرب بمعنى الإثارة وبمعنى التحريك: ثرت البعير فثار، أي حركته فتحرك، أو قل بعثت البعير فانبعث، أي ثرته فثار. فيطلق البعث يطلق على الإثارة والتحريك، ومنه ما أراده العلماء وما أراده شرعنا بأن البعث هو أن الله يحرك تلكم القبور فيخرج منها الأموات. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل وكذلك العقل والفطرة، على إمكانية البعث، وأن هذا ليس بمحال وليس بمستحيل على ربنا جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. معاد الأبدان أي إعادة الأبدان، وذلك بأن تعاد الأرواح إليها، هذا مما قرر في الكتب المنزلة ونطق به الرسل عليهم السلام في كل زمان ومكان. فقال العلماء: إزاء هذه الأدلة الواضحة البينة النيرة، فمن كابر وجحد فهو كافر بالله، كما قال المؤلف رحمه الله. قال: قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فربنا جعل أن الكفر بالبعث هو كفر بالله سبحانه وتعالى، فمن جحد البعث وأنكر البعث واستحال إعادة الأرواح إلى الأجساد فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ولو زعم أنه مؤمن بربه في أي ملة كانت فهو كافر بالله. قال: وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كان العرب، ليس كل العرب بل جماعة من العرب كانوا ينكرون البعث إنكارا كليا، إنكارا كليا، وأنه لا معاد ولا إعادة أبدان، ولا هناك بعث ولا نشور. حتى كان من أقوالهم، كانوا يقولون موت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو. هذا خرافة، تحيى الأموات وتعاد الأجساد، هذا مستحيل. والناس إخواني في الله إزاء البعث على طرائق، على طرائق. وإن كان الذي أنكر البعث تماما هم قلة، الذي أنكر البعث تماما هم قلة، لكن جاء ذكرهم في القرآن في أصحاب من أنكر البعث لوجود طوائف منهم في العرب، وأيضا جماعات من الملاحدة والدهرية. هؤلاء كانوا لا يؤمنون ببعث ولا بحياة ولا بنشور. متى ما فنيت الأجساد تفنى الأرض بمن عليها، هذا قول. إلا أن الذين قد يوافقون أهل الإسلام بمسألة البعث بالجملة هم يخالفوننا في كيفية البعث، لأن بعض الأديان من الأديان اليونانية والشرقية والغربية وما كان من بعض الملل الهندية والصينية وغيرها من الملل والنحل الموجودة، لربما بعضهم يلوح بأننا معكم يا أهل الإسلام نقر بالبعث ولا بد من البعث. لكن إذا نظرت إلى مسألة البعث الذي هم بالجملة يوافقوننا عليها، تجد أن بيننا وبينهم الفون الشاسع والفرق الواضح، بل هم أقرب للمنكرين من المؤيدين والموافقين. لأن بعض هؤلاء الذي يقول بالبعث هو صراحة منكر البعث. يعني تجد مثلا من أقوال بعض الطوائف في مسألة البعث ما يدندن به الفلاسفة، يقولون بالبعث وإمكانية البعث، لكن ما الذي يعنونه بالبعث؟ يعنون ببعث الأرواح، ببعث الأرواح فقط. أما الأجساد لا تبعث، الأجساد فنيت، الأجساد تبلى، تذهب، تضمحل، الذي يبقى الروح. وهم من عقيدة الفلاسفة، وقد مر هذا معنا، أن الروح عندهم لا تبيد ولا تفنى، تبقى تعيش تنعم، هي الروح فقط. فيرون أن البعث إنما يكون على الأرواح لا على الأجساد، على الأرواح لا على الأجساد. واغتر بهذه الفلسفة بعض من ينتمي إلى الفرق الإسلامية، بل حتى أن بعض هؤلاء قد هون في مسألة البعث ويرى أن الكل يتخذ الرأي الذي يراه مناسب. أنتم يا أهل الإسلام ترون أن البعث يكون بالأرواح والأجساد معا، وهؤلاء يرون أن البعث يكون بالأرواح فقط، فلا بأس، كل له اجتهاده، كما نقل هذا عن بعض الفلاسفة كابن رشد وغيره. هونا من مسألة البعث، هذا ضلال، هذا ضلال، هذا بل هو إيه بالحقيقة إنكار للبعث. من يقول أن الأرواح تبعث فقط، فأين الأجساد؟ لأن يرون استحالة إعادة الأجساد، فاستحالة إعادة الأجساد هو في الحقيقة طعن في قدرة الرب سبحانه وتعالى، وما أحد أنكر البعث إلا لما طعن في قدرة الرب على ذلك، أن يحيي العظام وهي رميم، هو طعن في الله. فالذي يكمل تعظيمه بربه سبحانه وتعالى يظهر هذا في قدرة الرب على البعث وعلى النشور. فهذه طائفة من الفلاسفة وجماعة ممن ذهب إلى أن البعث يكون بالأرواح لا بالأجساد، وهذا كفر. وقد ذهب جماعة بل قول أهل السنة إلى أن الفلاسفة كفروا في ثلاثة مسائل. من أعظم المسائل التي وقعت فيها الفلاسفة واستحقوا بذلك الكفر هي ثلاثة مسائل: قدم العالم، بأن هناك مخلوقات أزلية وجدت بنفسها ليست بموجد بل هي قديمة بقدم الله، قدم العالم. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، إن كان من علم لله فعلم الله كامل، العلم الكلي هذا من علم الله. العلم التفصيلي علم الجزئيات هذا ليس لله، به كفر العلماء هؤلاء، وسيأتي ذلك في مسائل القضاء والقدر أن أهل السنة يحاجون القدرية بمسألة العلم. من جحد العلم كفر، فالفلاسفة ينكرون علم الله الشامل لكل شيء، فهم أنكروا علم الله التفصيلي للجزئيات وكفروا. المسألة الثالثة إنكار المعاد الجسماني، إنكار المعاد الجسماني، يرون أن المعاد يكون في الأرواح. هذه ثلاثة مسائل قام أهل السنة بتكفير الفلاسفة عليها لأنها معارضة لأصول الشريعة والملة الإسلامية. مذهب ثاني إخواني في الله من المذاهب، مذاهب الناس في مسألة البعث، من يقول بأن البعث عبارة عن تناسخ الأرواح، عن تناسخ الأرواح، يقول هذا كذلك جماعة من الملاحدة، وهذا قول الفرق الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية والبراهمة، هؤلاء يقول يرون أن البعث هذا، ما هو البعث عندكم؟ تناسخ الأرواح. ما معنى تناسخ الأرواح؟ معنى هذه روح وهذا إنسان موجود، إذا جاءته منيته فمات، قالوا حين سيبعث. ما البعث عندكم؟ قالوا البعث عندنا أن روح الميت هذا تذهب وتنتقل إلى جسد آخر، تناسخ الأرواح. طيب تذهب إلى روح من؟ قالوا على حسب عمله، إن كان هذا الإنسان في دنياه كان على خير، كان على عمل صالح، كان على ثناء حسن، فإنه إذا جاءته منيته فإن روحه تعوض بأن تجعل في جسد ممكن في الأرض، مثل جسد أمير، جسد ملك يفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء، فروحه تتنعم في جسد ذاك الملك أو ذاك الأمير أو ذاك السلطان أو ذاك الوالي. وإن كانت هذه الروح أو هذا الإنسان كان شقي مؤذي، مؤذي لعباد الله جل وعلا، فإنه إذا مات فإن روحه تنتقل إلى أشقى الخلق، بل بعضهم ذهب كالنصيرية يرون أنه تذهب روحه إلى كلب، وهذا الكلب فيه جرب وهو مشرد، وهذا ذكروا صفات الذم في هذا الكلب، قال هذه روح شريرة، فهذه أرواح الشرير الأشرار تنتقل إلى هذه الهوام والحيوانات التي تعتبر شاردة ليس لها مأوى ولا سكن، قالوا هذا هو البعث عند من؟ عند من أمثال هؤلاء. وهكذا عند الملل الهندية، وقول المجوس بأن هذه الأرواح إذا انتقلت من الدنيا فإنها تعاد مرة أخرى كالمسلسل، يعاد مرة أخرى. واختلفوا هؤلاء وهل هذا يتكرر أم لا يتكرر، على خلاف بينهم، منهم من يرى أنها تتكرر، واختلف هؤلاء متى التكرار، منهم من قال بعد 1000 سنة الروح تنتقل 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 ثم تنتهي ثم تعود تبدأ من جديد بعد 1000 سنة، ومنهم من قال بعد 30,000 سنة تنتقل الأرواح من جديد. ومن الذي حسب هذه الأعمار؟ ومن الذي حسب السنوات؟ ومن الذي يتتبع الأرواح؟ كله خرافة في خرافة. هؤلاء ممن يحشروا مع من قد آمن بالبعث، لكن في الحقيقة هل هؤلاء أقروا بالبعث الذي يريده ربنا عز وجل من عباده؟ كلا. ولهذا في الحقيقة هؤلاء مع أنهم رفعوا رايات البعث إلا أنهم في الحقيقة منكرين لحقيقة البعث. فالبعث الذي يقر به أهل الإسلام بأن الله عز وجل يعيد الأرواح في الأجساد متى ما كانت النفخة الثانية ما بين النفختين، وسيأتي مسألة النفخ وحال الأجساد والأرواح في قبورها، فإذا فحينها إذا نفخ النفخة الثانية أمر ربنا بالنفخة الثانية فإن الله يبعث الأجساد من قبورها فتنبت، تنبت كالنبات حتى تستوي عند ربها، فهذا هو البعث وتتبعه مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. يخبر ربنا عز وجل على جرأة الآدمي، على جرأة ابن آدم ما أجرأه على ربه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فمن غرور الآدم على ربه جل وعلا أن وصل إلى حد التطاول على الله، تكذيبا لربه، شتما لربه. قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا يعتبر من تكذيب بني البشر لربهم سبحانه وتعالى. فكل من أنكر المعاد فهو بذلك قد كذب ربه سبحانه وتعالى. قال: فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. مع أن الإنسان لو أنه تفكر في مسألتين اثنتين، في مسألة وجوده في هذه الدنيا وما يتعلق في مسألة بعثه، أيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ أنت يا عبد الله لو قيل لك: يا ابن آدم افعل مثل هذا الجهاز، اصنع لي واحد مثل هذا الجهاز، ما تقدر عليه، يحتاج إلى عقل، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى يعني إمدادات وأشياء، آلات تعينك على تصنيع هذا الهيكل، تحتاج إلى أشياء عظيمة. لكن لو جيء بك وفكك هذا الجهاز، أخرج هذا هنا وهذا هنا، أعد التركيب، ماذا سيكون التركيب عندك؟ سهل بالنسبة لك من الصنع. تركيب الشيء وإعادته ليس بالأمر الصعب. ولهذا ربنا عز وجل قال في حق المنكرين للبعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ما هو الصعب؟ ليس الصعب يا عبد الله في صنع الشيء، يعني قصدي ليس الصعوبة في تركيب الشيء، وإنما الصعوبة في صنعه. فأنت فالذي ينكرون البعث من سائر الفرق والملل والنحل، وهذه الطوائف الموجودة من الملاحدة والفلاسفة، لو أنهم فكروا حق التفكر بين أمرين اثنين، أيهما أعظم؟ لكان الأعظم هو كيف أنهم وجدوا، ما الذي أوجدهم؟ ما الذي أتى بهذه العظام وهذا اللحم وهذا التركيب وهذا العين الذي تعتبر شبه سائلة وترى منها، هذا اللحم الذي تسمع منه الأصوات؟ بماذا؟ الروح التي تقبع بين صدرك يا عبد الله تتأرجح، ما هي؟ ما هي الروح؟ حدثوني عن الروح، ما أحد سيجيب. طب هذا كل هذا الذي يعني يحتاج تفكر، أم أنكم تنكرون الله على بعث، على خلق هدم ثم يبنى؟ الخلق أسهل وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه في هذا الحديث القدسي: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، هذه منقصة وهذا شتم في حق الرب جل في علاه، أن تتخذ مع الله سبحانه وتعالى ند وشريك. قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد جل في علاه سبحانه وتعالى. فالحاصل إخوان في الله، فالمؤلف ذكر لنا هذه الأدلة التي تدل على أن من كذب بالبعث أو شكك فيه أو جحده أو تطاول عليه بالنكران فإنه كافر بالله العظيم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.